على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 238: لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة، لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح والشفرجل، ولكن يمسك عن شمها حين الأكل على الأحوض. انتهت المسألة. تتضمن المسألة المذكورة نقطتين. النقطة الأولى: إن أكل الفواكه التي لها رائحة طيبة أمر جائز للمحرم، رغم أن لها رائحة طيبة. والنقطة الثانية: الأحوط ألا يشم المحرم رائحتها حين أكله لها. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، أعني جواز الأكل، فالوجه في ذلك واضح. حيث إن المحرم على المحرم عنوان الطيب، أما أكل الفواكه فليس مصداقا لأكل الطيب، كما أنه لم يرد دليل على تحريم ذلك بعنوانه، أي تحريم الفواكه ذات الرائحة الطيبة. وعليه فمقتضى الأصل، أي أصل البراءة، الجواز بعد عدم وجود دليل مانع، بل يوجد الدليل المرخص أعني بذلك موثقة عمار المتقدمة. سألته عن المحرم يأكل الأترج، قال نعم. قلت له، نقطتين شارحة: له رائحة طيبة. قال: الأترج طعام ليس هو من الطيب. إذن لا ينبغي الإشكال في جواز أكل الفواكه المذكورة للوجهين المذكورين. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. وأما بالنسبة إلى النقطة الثانية، أعني لزوم إمساك الأنف فقد يستدل على ذلك بالوجهين التاليين. الأول صحيحة علي بن مهزيار، سألت ابن أبي حمير عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه، قال يمسك عن شمه أو تمسك عن شمه وتأكله. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 455 الباب 26 من شروط الإحرام الحديث رقم 1. وعلى منوالها مرسلة ابن أبي حمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه، فقال يمسك على شمه ويأكله. الحديث رقم 3 من المصدر الثالث. ولا يبعد وحدة الروايتين لتطابقهما في المتن، وكون الراوي لهما واحدة وهو ابن أبي حمير، وهذا شيء غير مهم. والدلالة على لزوم الإمساك واضحة بناء على أن الجملة الخبرية تدل على الإلزام وفاقا لصاحب الكفاية كما قرأنا في الكفاية، وخلافا علما قلنا للشيخ النراقي. إلا أن المشكلة هي من حيث السند، باعتبار أن الأولى لم تسند إلى الإمام عليه السلام حيث جاء فيها سألت ابن أبي حمير، ويحتمل أن هذا الجواب جواب منه أي من ابن أبي حمير، واجتهاده ليس حجة علينا. اللهم إلا أن يحصل للفقيه بعد هاي قضية يمك هاي متروكة إليك، ويحسن ظنك ما أدري شو تقول، إلا أن يحصل للفقيه قطع لأن كل ما يفتي به ابن أبي عمير فهو مأخوذ بالنص بالنص من دون إعمال الصفات من الإمام عليه السلام إنه لو حصل القطع المذكور فيهون الأمر آنذاك، ولكن أن حصول هذا القطع هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى. وأما الثانية المسؤول وإن كان هو الإمام عليه السلام يعني الإمام الصادق عليه السلام، ولكن ابن أبي عمير رواها عن بعض أصحابه فتكون مرسلة، وهي ليست حجة حتى لو بنينا على أن كل من يروي عنه ابن أبي عمير هو ثقة، إنه حتى لو بنينا على الكبرى المذكورة فلا نحكم بحجية مثل المرسل المذكور، وذلك لما أشرنا إليه أكثر من مرة حيث ذكرنا أن ابن أبي عمير لو لاحظنا مشايخه الذين يروي عنهم والذين قد يكون عددهم بمقدار 400 تقريبا لوجدنا أن منهم 5 إلى 8 قد ضعفوا إما من قبل النجاشي أو الشيخ الطوسي أو غير ذلك، فيكون المورد من موارد ايش بالنسبة الى هؤلاء 5 أو 8 يكون المورد من موارد تحارب جرح والتعديل، لان مقتضى رواية ابن ابي عمر عنهم انهم حدود، والمفروض انهم ضعفوا من اخرين فتسقط روايتهم عن الاعتبار للمعارضة. وحيث إننا نحتمل أن هذا البعض من الأصحاب الذي روى عنه ابن أبي عمير في هذه الرواية نحتمل أنه من أحد هؤلاء 5، فلا يمكن حينئذ التمسك بعموم تلك الكبرى، أي كبرى أن كل من روى عنه ابن أبي عمير فهو ثقة، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. نعم، لو فرض أن ابن أبي عمير صرح باسم الراوي المروي عنه، مو الراوي عفوا، فقال عن الحسن ابن علي مثلا ولم يعبر بلفظي عن بعض اصحابه بل صرح بالاسم، ورجعنا الى الفهارس الرجالية، فلم نجد جرحا علما لهذا الشخص، فنأخذ بتلك الكبرى آنذاك. إذن تلك الكبرى تنفعنا في حالة التصريح باسم الشخص المروي عنه، أما إذا لم يصرح فيكون المورد من التمسك بالعام في الشبه المصداقية. لا، مو المفروض على أنه شنو؟ مفروض على أنه هو يحتمل هو واحد، ويحتمل هذا الواحد هو من ذاك الواحد من الخمسة حين موجود. لا ليش واحد شنو تبع الاحتمال شنو ليس بلي ذاك تقولون إذا فرضنا قال عن غير واحد، بعد ما ردت أنا طبعا عن غير واحد من أصحابنا احتاجتكم صحيح، لأن غير واحد عبارة عن ثلاثة فماذا، ومن البعيد ذول الثلاثة كلهم كانوا مئيا من الخمس، لكن هو ما قال عن غير واحد من أصحابنا، قال عن بعض أصحابه، هذا يحتمل على أنه شنو واحد من هؤلاء الخمسة. صحيح أما صحيح، لكن مو ذلك الضعف الذي يتولد اطمئنان على أنه ليس من هؤلاء الخمس. زي هذا بالنسبة، إذن هذه الرواية الثانية وإن كانت مسندة إلى الإمام عليه السلام لكنها ضعيفة السند بسبب الإرشاد. هذا كله مضافا إلى أنه لو تمتا سندا ودلالة فيمكن أن يقال إنهما معارضان بالرواية المتقدمة، أعني بموثقة حماص، حيث قال عليه السلام يأكل الأترج، قلت قال نعم، قلت له رائحة طيبة، قال الأترج طعام ليس هو من الطيب، إنها ظاهرة في جواز الأكل وعدم الحاجة إلى الإمساك، فإن الأكل يلازم حاجة الشم، فلو كان الشم ليس بجائز لنبه الإمام عليه السلام، فهي إذن ظاهرة في عدم لزوم الإمساك على الأكل، فتكون معارضة للروايتين السابقتين، والتعارض إما أن يكون بنحو غير مستقر، يعني العرف يجمع بينهما بحمل السابقتين على الكراهة، أو العفو مو على الكراهة، على شو يقولون استحباب، مو شيء أنت بيقول، يعني الإمساك يكون مستحبا، أو نفترض أن التعارض مستقر فتسقطان، وبالتالي يبقى الأصل بلا حاكم عليه، فتكون النتيجة هي الجواب. نعم يعني النتيجة واحدة على كلا التقديرين، سواء فرض أن التعارض مستقر أو غير، نعم أو غير مستقر. نعم هناك فارق صغير، وهو أن التعارض إذا لم يكن مستقرا فالإمساك يصير إيش؟ مستحبا. إذ قد جمعنا بحمل الروايتين على استحباب إمساك الأمر، بينما إذا قلنا بالتعارض المستقر والتفاقط نرجع إلى الأصل بلا شنو؟ بلا أن نحكم باستحباب الإمساك. جيد. لا التعليل الإمام، الإمام قاعد يحلل تعليل الإمام، لا هذا يستفى أحسنكم. لا 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 ليس من الطيب، يعني ليس من العطور، الطيب ليس من العطور. قال له رائحة طيبة، قال له أدري عندما في رائحة طيبة لكنه ليس من الطيب، يعني الطيب العطور هي المحرمة. جيد، هذا كله بالنسبة إلى الوجه الأول. الوجه الثاني قلنا قد يستدل على على لزوم الإمساك بوجهين، هذا الوجه الأول انتهينا منه. الوجه الثاني صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام، وتقدمة أيضا المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 452 الباب 24 من شروط الإحرام الحديث رقم 1. ودلالتها تامة بناء على استفادة الإلزام من الجملة الخبرية، والمفروض أن الرواية قالت يمسك من الريح الطيبة ولم تقل يمسك من من الطيب. فلو فرض أن المذكور هو الطيب لاختص لزوم الإمساك بالطيب عن العطور، لكنها قالت يمسك عن الرائحة الطيبة والتفاح أو البرتقال له رائحة طيبة فيلزم الإمساك عن رائحته بمقتضى الرواية المذكورة. ولكن يمكن أن يقال إن هذه الرواية كما ذكرنا قبل قليل هي معارضة بموثقة عمار المتقدمة، فيأتي جميع ما ذكرناه وأيضا هي معارضة لصحيحة معاوية المتقدمة مرارا حيث جاء فيها وأمسك على أنفك من الريح الطيبة ولا تمسك عليها من الريح المنتنة. فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ. بريح طيبة وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 444 الباب 18 من تروك الإحرام الحديث رقم 8. إنها ذكرت في التعليل فقرة فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة. والتلذذ ليس بثابت في أكل التفاح مثلا، فإن رائحته ليست بنحو يتلذذ منها. الآن على خلاف العطور، فإن الإنسان يتلذذ حينما يشم رائحة العطر. إذن هذا التعليل خاص بخصوص ماذا؟ العطور. ونحن نعرف أن التعليل كما يعمم شنو؟ يخصص. يعني هو سوف يخصص ذلك النهي السابق، وأمسك على أنفك من الريح الطيبة، إن ذلك النهي سوف يخصصه هذا التعليل بخصوص إيش؟ العطر. فالعطر هو الذي يلزم إمساك الأنف عنه، وبالتالي تكون هذه الصحيحة مخصصة لصحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم السابق، حيث خصصها بخصوص الرائحة الطيبة التي تكون من الطيب والعطور. وينبغي الالتفات إذن النتيجة يجوز أكل التفاح وما شاكله من الفواكه للمحرم، وإمساك أنفه ليس بلازم. نعم الاحتياط شيء حسن كما صار إليه السيد الماكن، ونلفت النظر إلى أن الإمساك مأخوذ بنحو المرآتية دون الموضوعية. فلو فرض أن شخصا لا يمسك على أنفه ولكن يقطع شنو؟ نفسه، كفى ذلك كما هو واضح. هذا كله بالنسبة إلى المسألة المذكورة، مسألة 239. لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة إذا كان هناك من يبيع العطور. ولكن الأحوط لزوما أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال، ولا بأس بشم خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر، انتهت المسألة. المناسب حذف هذه المسألة من المناسك، لأنها ليست ابتدائية في زماننا، إذ في الزمن السابق يقال كان بين الصفا والمروة سوق تباع فيه العطور، بل كان هناك سوق على ما يقال إلى الفترة المتأخرة، يعني قبل 40-50 سنة ينقل أنه كان سوق موجود، وصل العطور أو لا ما أدري، بس السوق كان موجود. وعلى أي حال كان في الزمن السابق سوق للعطور، والحاج أثناء سعيه سوف يشم رائحة العطور حالة سعيه. فجاءت بعض الروايات وقالت هذه الحالة ايش؟ مستثناة، فيجوز شم العطر، يعني ما يجب على الحاج ان يمسك، هاي مشكلة تصير يمسك على انفه طول السعي على اي حال. ولكن حيث في زماننا هذا المعنى بعد ما موجود، ماكو سوق للعطارين ما موجود، بعد لا داعي الى ذكر هذه، وهي قضية انا سمو غرضي هذا، قضية ايضا تصير شيء اهم من هذا الشيء، ان رسائلنا العملية تشتمل على بعض المسائل التي ليس لها واقع وابتداء في زماننا، فمن المناسب تجريد رسائلنا من امثال هذه المسائل. وعلى اي حال تشتمل هذه المسألة على نقاط ثلاث. الأولى، يجوز أثناء السعي شم الطيب بسبب سوق العطارين، وذلك لصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام، سمعته يقول لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين، والعطار هو بائع العطر بعد، ولا الذي هو قلنا هذا ذول العطارين كانوا في بين الصفا، ولا يمسك على أنفه. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 448 باب 20 من تروك الإحرام، الحديث رقم 1. وقد تسأل هل يلزم أن يسرع محرم في سيره؟ يبقى على كيفه، يقول زين هسه ما دام ريحه طيبه هم موجوده خلينا نرتاح شوي يمشي وايضا براحته، هل يجوز ان يمشي هكذا او لا؟ المناسب شنو نظركم شنو الجواب؟ لا لاطلاق الروايه الصحيحة بنحو الإطلاق اللفظي، إذ لا يوجد لفظ يمكن التمسك بإطلاقه. وين يا لفظ في تمسك بإطلاق ما تقول لي، وإنما نتمسك بالإطلاق المقامي، يعني الإمام عليه السلام قال لا بأس بالريح الطيب فيما بين الصفا والمروة، ولم يذكر إلى جنب هذا الحكم حكما آخر، وهو ولكن يلزمه أن يسرع في مشي فكث. إذن مقتضى الإطلاق المقامي جواز السير من دون حاجة إلى إسراع في المشي. هذا كله بالنسبة إلى النقطة الأولى، البقية إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآله.